عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه الثلاثة الأصول، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإيمان، إسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء. الإسلام والإيمان بجميع تفاصيله والإحسان، ومنه أي من الإسلام والإيمان والإحسان الدعاء والخوف والرجاء. الدعاء لا يدعى في شيء أو لا يطلب، الدعاء يطلب منه من المدعو شيء، فلا يطلب من أحد شيء لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان هو قادر أقدره الله تعالى، فهذه الاستعانة بأخيك المسلم جائز، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فيما يقدر. أما فيما لا يقدر إلا عليه إلا الله، فهذا هو الشرك الأكبر ولا شك فيه. والخوف أيضا، الخوف لا ينبغي أن يخاف إلا من الله في أمور لا يخاف إلا من الله، من الضر والنفع وكذا. أما إذا كان خوف طبيعي، ويأتي تفسيره لعل الشيخ يذكر في الشرع أيضا، فنختصر إن شاء الله لا نطول. والرجاء أيضا لا يرجى فيما لا يرجى إلا الله عز وجل. والتوكل، والتوكل لا يجوز إلا على الله تعالى مطلقا، ليس فيه اشتراك لأحد إلا أنه يتوكل على الله ويقول: أنا أتوكل على الله ثم أريد منك أن تعمل لي هذا الشيء، لا بأس فيها. أما يقول كلمة توكل الظاهر لا يتوكل إلا على الله، كلمة لا تقبل الاشتراك في أفعال الله تعالى أبدا. إنما يجوز لك أن تقول: أنا أتوكل على الله ثم أستعين بك أو كذا. أما إذا قال توكلت على الله وتوكلت عليك، فهذا لا يجوز. كما جاء من الصحابة أو من بعض الأعراب، قال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، وشئت؟ قال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فالتوكل لا يقبل الاشتراك في الحقيقة. والرغبة أيضا لا يرغب فيما لا يقدر عليه إلا الله. والرهبة، رهبة والخوف قريب من المعنى، لكن الرهبة أشد من الخوف. والخشوع لا يجوز إلا لله عز وجل. اللهم لك خشع لك سمعي وبصري. والخشوع والخضوع. أما يعني الأدب شيء آخر أمام أبيك، أمام جدك، أمام أستاذك، لكن الخشوع بمعنى الركوع وكذلك السجود والإنهناء. إذا ذهبنا تفاصيله، فهذا لا يجوز إلا لله. فقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشية هي قريبة من الخوف. والإنابة أي الرجوع لا يكون إلا إلى الله عز وجل. أناب ينيب، نعم، إن الله من ينيب إليه فيقبل توبته. والاستعانة فيما لا يقدر إلا الله عز وجل. والاستعاذة مطلقا لا يكون الاستعاذة إلا بالله عز وجل. كذلك الاستغاثة فيما لا يقدر إلا الله، نعم. أما هناك مثل الاستعانة، مثل الشيء الذي يقدر عليه الإنسان، فيجوز لك أن تستغيث به. قالوا: استغثنا، نعم، استغثنا بفلان وأغاثنا أي أعاننا، لكنه فيما لا يقدر. كل هذا الشرك لا يحصل إلا فيما لا يقدر إلا الله، فيصرف هذه الأفعال كلها إلى غير الله تبارك وتعالى. أما إذا كان يقدر ما يقدر عليه إنسان، فالاستعانة به النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كان يستعين من أصحابه. أرسل عروة البارقي رضي الله عنه قال وآتاه دينارين، قال اذهب واشتري به أضحية بدينارين، فذهب واشترى شاتين بدينارين، جلس شيئا ما في السوق فباع إحدى الشاتين بدينارين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينارين وشات، قال ما هي؟ قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا، قال بارك الله فيك أو بارك الله لك. فكان يقول عروة والله لو رفعت حجرا لرجوت تحته خيرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستعانة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان يستعين يحمل مغيرة بن شعبة والغلام إداوة لقضاء حاجته من الماء. فالاستعانة الاستغاثة فيما لا يكون إلا الله، لا يقدر إلا الله، كذلك الاستعانة فيما لا يقدر إلا الله إذا كان يستعين بغير الله فهو شرك أكبر. الذبح لا يجوز بحال من الأحوال لغير الله، هذا لا يقبل، هذه الفعلة أو هذه الكلمة لا تقبل الاشتراك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسك ذبحنا لا يكون إلا لله رب العالمين، لا شريك له بذلك أمرت، لا يجوز له لأحد أن يشرك فيه، ويذبح للجن إرضان له، يذبح للأموات كما يذبحون سبحان الله الآن المسلمون الأبقار وغيرها. حتى في مصر، أنا كنت ذهبت في مصر مع شيخنا محمد تقي الدين الهلالي في سنة 93,300,000 نعم من المدينة، فوجدنا هناك كانوا ربطوا العجل ليذبحوا على قبر سيدة زينب، قالوا هذا مخصوص يذبح على قبر سيدة زينب. فهذا أعمال المسلمين يا أخي، أين تلاوتهم لكتاب الله؟ ماذا يفهمون من قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، النسك هذه الذبح لله رب العالمين، محيا ومماتي لا شريك له بذلك أمرت، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله أنواع من العبادة، وذكر أن من صرف شيئا منها فهو مشرك كافر، والدليل واضح جدا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. ثم بعد ذلك قال وفي الحديث، الشيخ محمد يقول رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة هكذا نقل هنا رحمه الله، لكن العلماء حققوا وتعرفون، ونحن نقول أن الحمد لله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قيض لها علماء يعني يدققون حرفا حرفا. فهذه هذا الحديث الصحيح جاء فيه الدعاء هو العبادة، لفظ هو العبادة هو الصحيح، أما لفظ مخ العبادة فلم يأتي بإسناد صحيح، أدخله العلماء في الأحاديث الضعيفة، والصحيح الدعاء هو العبادة، هذا في الحديث الصحيح. الدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. استدل بها بهذه الآية على أن الدعاء هو العبادة، لما قال هو مخ العبادة هو العبادة، كيف ذلك؟ قال ادعوني أمر بالدعاء، ثم بعد ذلك عقبه إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني من دعائي سيدخلون جهنم داخرين. إذا كانوا يستكبرون عن دعاء الله ويدعون الله إدعوان غير الله، أو يستكبر عن الدعاء مطلقا، فهذا لم يعبد الله كما ينبغي، ولذلك يدخل الجهنم داخرا ذليلا حقيرا. فأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء، بدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء وسيأتي إن شاء الله تفصيلها. وقال الدعاء مخ العبادة، وقلنا إن الصحيح من لفظة الحديث الدعاء هو العبادة، واستدل كذلك بقوله ادعوا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء أو قل في شيء، فمن دعا غير الله تعالى لشيء أو في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. إذا الميت أصحاب القبور، لكن الحي إذا طلب منه شيئا أعطني كذا لا يتقدر إلا أنت يا سيدي الفلان، أعطني أولادا. هناك يعطون أحياء أيضا، يدعون كفار مشركين أحياء يدعون أنهم يعطون الإنسان شيء، يطلبون اذهب اذهب قد تم حاجته، تمت حاجتك اذهب، هكذا يقولون هؤلاء. ويركع ويسجد له، ورأينا ساجدين في الصور على قدمه سجدة على القدم هنا على ظهر القدم، ويبكي ويقول ليس عندي أولاد عاتنا، ثم يمسك من قميصه قم خلاص قضيت حاجتك. فهم يعطون، يعتقدون أنهم يعطون، أم يريدون بهذه التمثيليات كلها إذلال الناس؟ والله أنا أخاف أن هناك كفار يهود يكونوا الوثنيين دخلوا في الإسلام وعملوا هذه التمثيليات كلها ليضلوا عباد الله الصالحين المسلمين. نعم، ليس ببعيد. فهنا ثم قال وعلم أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين، إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة، كما سبق في قول القائل يا فلان أطعمني. أما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح لغير الله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة. وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كذلك دليل الخوف، قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف هو الذعر، أو كما يقولون حالة يحصل له للإنسان بتوقع الضرر، بتوقع الهلاك والخوف من الموت، كل هذه بمعنى الذعر والخوف، انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر له أو هلاك أو أذى، فهذا هو الخوف. فقد نهى الله تعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده. والخوف ثلاثة أنواع، أنه الأول خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق، خوف من الحر والبرد وكذا، هذا خوف طبيعي قد جبل عليه الإنسان فليس هو داخل في العبادة. لكن الخوف الذي لا يجوز إلا من الله تعالى هو الذي داخل في العبادة، والمخل فيه هو الذي يقال إنه كافر. فهذا الذي يخاف من السبع والنار والغرق لا يلام عليه العبد، قال تعالى عن موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وخذ من الأحاديث لا إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، مضلين النبي صلى الله عليه وسلم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ما هو كذا. فهذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يخاف، كان هذا الخوف كما ذكره الشيخ سببا لترك واجب. إذا كان هذا الخوف سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، يعني فعلا حراما كبيرة من الكبائر، لا يقال إنه يعني خوفا من السبع أو خوفا من النار ولم يحصل شيء إلى الآن، ويخاف إذا خرجت في الليل ربما يأكلني السبع إذا ذهبت إلى المسجد، هذا إذا كان بالفعل التوهم والوسواس فقط وليس متحقق ما ذلك يترك صلاة الجماعة فهنا محرم لا شك فيه لا يدخل في الشرك لكن كما قال هنا ودليل ذلك لأن ذلك سببا لترك الواجب أو فعل محرم فهو حرام ودليل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين والخوف من الله تعالى يكون محمودا وغير محمود فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إني أخاف الله هذا هو الخوف الذي هو المحمود بحيث يحملك على الفعل الواجبات وترك المحرمات وأنت نائم تريد أن تترك صلاة الجماعة مثلا لكن خفت من الله أنه ترك الواجب قد عاقب عليه قمت الحمد لله وصليت فأتيت بالمطلوب وإذا تركت فأتيت بحرام وغير المحمود ما يحمله فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله بترك المحرمات وفعل الواجبات وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله يعني يخاف الله تعالى إلى حد ييأس من روح الله إن الله لا يغفرني ما هو كذا يقول أنا قتلت 99 نفسا ما يرحم الله بي ولذلك يا أبنائي إذا مت فأحرقوني تذكرون القصة نذكركم فقط أحرقوني ثم ذروني في الهوى هو ظن أنه إذا فعلوا هذا ما يقدر الله عليه فهذا وإن كان كفرا لكن هذا الخوف في الحقيقة كان يأسا إلا أن هذا الخوف من الله تعالى قد رضي الله به وعفى عنه فغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه النوع الثاني من الخوف خوف العبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون إلا لله تعالى وصرفه لغير الله يسجد ويركع للصنم وغيره حتى لا يضره أو لا يصيبه بالضرر هذا الخوف هو خوف شرك لا شك فيه النوع الثالث خوف السر كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر كأنه لا يظهر للناس لكنه يخاف أنا لو لم أذبح له لو لم أنذر له ربما يضرني فهذا أيضا لا شك أنه شرك إن شاء الله هذا شرك العلماء أكثر العلماء ذكروه في الشرك هذا أيضا ذكره العلماء من الشرك ثم يقول هنا فمن كان دليل الرجاء ذكر لكل شيء دليلا دليل الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال يعني إذا كان تريد شيء وقرب وقت حصول هذا الشيء أرجو أن أحصل وأرجو أن يكون كذا وكذا وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة قد يكون ما يكون إلا بعيد إلا أن الإنسان من حسن اعتقاده في الله وحسن رأيه في الله يقول إن شاء الله يكون قريب عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي وقد استدل المؤلف بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا والرجاء واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثوابها أو تاب من معصيته ورجى قبول توبته فأما الرجاء بغير عمل فهو غرور وتمن مذنوم لابد أن يعمل ويرجو أما إذا لم يكن يعمل ثم يرجو لم يكن يتكسب ثم يرجو أن يأتي له رزقه وهو جالس هذا ليس من الشرع وقال أيضا توكل والتوكل شرك إذا توكل على غير الله وعلى الله فتوكلوا على الله تقديم ما حقه التأخير يفيد الحسرة هذا في علم البلاغة والمعاني والبديع وعلى الله اصله الفعل اول ثم جار مجرور متعلق به متاخر معه دخل رجل في الدار دخل رجل في الدار ترتيب هكذا فعل ثم فاعل ثم المفعول فيه ومفعول به فاذا قدم احدهما على الاخر فيفيد الحصر مثل ما نقول نعبدك قال اياك نعبد لا نعبد غيرك على الله لا على غيره لان اصل توكلوا على الله فعلى الله فتوكلوا لا على غير الله ان كنتم مؤمنين وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ثم قال في الشرح بارك الله فيك التوكل الاعتماد على الله تعالى كفايه وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار وهو من تمام الايمان واعلم ان التوكل انواع قال واعلم ان التوكل انواع الاول التوكل على الله وهو من تمام الايمان وعلامات الصدق وهو واجب لا يتم الايمان الا به وسبق دليله وعلى الله فليتوكل وعلى الله فتوكلوا الثاني التوكل توكل السر بان يعتمد على ميت في جلب منفعه او دفع مضره فهذا شرك اكبر لانه لا يقع الا ممن يعتقد ان لهذا الميت تصرفا سريا في الكون نعم هناك ناس آتوا بعض الطوائف مثل هذه التصرفات وما يوجد في باب التصوف يقولون أنه ولي أولياء الله لهم تصرف في الكون ثم بعد الولي قد يكون قطب الذي يدور القطب هو الخشبة التي كانت تدور قديما وإلى الآن الرحى الذي يطحن به منها فيه قطب حتى هذا الذي بالمكينة الآن يكون القمح يدخل بين حجرين والقطب الذي بين الحجرين هذا قطب كذلك يجعلون القطب القديم الطاحونة التي يكون في وسط الخشبة تحت فوق فيكون هذا قطب فيقول أن هناك أقطاب أولياء وأقطاب وأبدال هم الذين يتصرفون في الكون وهذا عين الشرك في الحقيقة ولكنهم الله المستعان قد ضلوا في هذا الباب لترك كتاب الله وسنة رسول الله فعاتوا أوصاف الله عز وجل لغير الله عز وجل فيقول التوكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة ودفع مضرة فهذا شرك أكبر لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا حتى لو كان كافرا يعبد عدوا لله تعالى كل هؤلاء إذا خاف منهم أو رجا منهم جلب منفعة فهذا شرك أكبر ولا شك فيه لو ذهبت تقرأ كتبهم تجد يقنعونك بشيء أنت ربما قالوا فإن قيل أنه في حياته ما كان يتصرف ما كان يطير من هنا هناك وما كان يحضر من هنا وفي وقت آخر بعد آلاف الأميال تدعوه فيحضر لك وتعتقد أنه يعينك قالوا لأنه هكذا لفظه الذي أتذكر قديما قالوا إن هذه الروح أو هذا الروح قل الروح من أمر ربي وما يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم الروح مذكر ولا مؤنث أيتها الروح الطيبة أيتها الروح المطمئنة هذه الروح يقولون إذا كانت في القفص العنصري قفص العنصري العظم واللحم وكذا وكذا الذي فيه العناصر الماء والتراب والنار وكذا فهذا مقيد فلما خرجت الروح من هنا فصارت حرا تلبس جسدا في كل وقت وتأتي وتساعدك عجيب هذا يا أخي ما أننا هذا الشخص لا يؤمن بما جاء عن الله والرسول الروح إذا خرج من الجسد العنصري أو القفص العنصري أين يذهب إما في السجين إذا كان كافرا أو إما في العليين ولكنهم يحربونه من هناك هؤلاء مهربون يا أخي مهربون الذين عليهم جريمة لابد أن يكون يعني المهرب تهريب جرم فيهربونه من هناك هذه كلها من أخطائهم لكن تجد كتب المتصوفة بدون مؤاخذة ليس كلهم نقول لكن هناك من كلما يكون أعلى في التصوف ضلاله في هذا الباب أكثر. محي الدين ابن عربي هذا الذي يسمونه الشيخ الأكبر عنه هذه الأقوال كلها وكل الضلالات فيه عوارف المعارف وغيرها، فالله المستعان. ولذلك يجب على الإنسان أن ينقي عقيدته على كتاب الله وسنة رسول الله، لا يخاف إلا الله ولا يهاب إلا الله ولا يرجو إلا من إياك نعبد. إيش معنى وجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ لماذا؟ لأنك تتذكر دائما إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين بأحد آخر. على كل حال، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. فهنا التوكل على غير، توكل السر، التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد على حصول المعاش. توكل يعني الاستعانة، كأنه يقول أن يعتمد على أحد في حصول المعاش، هذا نوع من الشرك الأصغر، هكذا قال. لكن الذي إذا كان يعتمد بدون الأسباب هذا يعتبر الشرك الأكبر بالحقيقة، لأن هذا النوع لا يرجى إلا من الله تعالى الذي يعطي الإنسان بدون سبب، بدون ظاهر السبب. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين، هذا بدون ظاهر الأسباب. لكن إذا كان بدون ظاهر الأسباب يعتمد على أحد، فهذا الذي يظهر لي أنه يكون من الشرك الأكبر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب من الأسباب، نعم أكل الدواء وأقول أن هذا سبب، لكن في إيماني وديني إن الله هو الشافي، مهما أكلنا من الأدوية لو أمسك ناصية الدواء فلم يفد فالله قادر على هذا. فإذا أي سبب استعملت فلا تعتمد على السبب، إنما تعتمد على المسبب، ولكن السبب أوجب الله عليك حتى تكون متحركا في حياتك. الرابع توكل على غير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة. يعني هذا ما يدخل في التوكل، إنما هذا يسمى توكيل، يسمى إنابة، نيابة، ننيبه نيابة فيفعل أي عمل بدلنا، مثل الوكيل، أي وكيل، نعم فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فهنا ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال يعقوب لبني يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وقال ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها وأن ينحر ما بقي من المياه بعد أن نحر بيده 63. أما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة. ثم قال دليل الرغبة والرهبة إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا، أي راغبين وهائبين وخائفين، حتى يقدمون الواجبات على أحسن ما يمكن، ما ذلك هم يخشون ألا يقبل، ولذلك يدعون الله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فراغبا ورهبا مع الخشوع له، مع الخشوع له، والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. فهم يدعون الله، يدعوننا رغبا ورهبا، فهم يدعون الله تعالى رغبة فيما عنده وطمعا في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبه. من هنا نقول من هذه الآية نحن نكذب أولئك الذين يقولون نحن لا نعبد الله طلبا للجنة، هكذا كتبوا، انتم انظروا حتى الله المستعان نقل كثيرا من الغزالي في إحياء العلوم أقوال كثير منهم نقل، ومنها نقل المشهورة هذه الرابعة الأدبية قولها، قال: إني أحب حبيبي ولا أعبده طمعا في جنتي فأكون مثل التاجر، إنما أعبده حبا فيه. نقول: قد أخطأت يا رابعة إن كانت القصة صحيحة. أولا نحن نؤمن على تحقيق المحدثين أن رابعة الأدبية هذه حديث خرافة، شخصية مصطنعة ليس لها وجود، هكذا قالوا هم على كل حال. لكن نقول: إذا كانت هي تعتقد أو كان أي أحد يعتقد أني يصلي الصلاة ليس لأجل أن يدخلني الله الجنة أو كذا، فنحن نقول أنت قد أنكرت ما أراد الله تبارك وتعالى، يخاف عليك الكفر. نعم، يقولون هكذا، يقولون أنه لا نعبد الله تعالى بدلا حتى نطلب منه البدل. طيب لماذا تعبد؟ حبا فيه، حبا فيه فقط. هل قال الله تعالى: يدعوننا حبا حبا، يدعوننا رغبا ورهبا، خوفا من أن يتقبل ولا ما يتقبل؟ أنت أيتها الرابعة جعلت عملك مقبولة كلها، ألم تخافي أن عملك الذي تقدمينه في حب الله تعالى ربما لا يكون مقبول؟ ولذلك لابد أن يخاف الإنسان. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يرفع وإذ يرفع إبراهيم البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، خائفين أن لا يقبل عمل. نعم، فعلى كل حال فيها مخالفات كثيرة في هذا الباب الذي يسمى باب التصوف، وكثير من الناس في الحقيقة داخلين في بلاد، على كل حال بلاد الإسلام، يضلون بها عباد الله تعالى في عقائدهم، لأنهم بعيدين عن دين الله وكتاب الله تعالى، لا يقرؤون، ربما يكون سنين ما يتلون كتاب الله تعالى. نعم، وهناك العجم جاءت عندهم عقيدة، قالوا: من ادعى أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله فهو سيء الأدب. كيف يفهم كتاب الله؟ كلام الله يفهم؟ طيب لماذا أنزل إن أنزل ذلك الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما أرسل الله تعالى إلا إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم. لكن هناك من العجم من يقول: من ادعى فهم كتاب الله وسنة رسول الله في هذا الزمان فهو سيء الأدب يعذر. فهذه كلها أنا أخاف يهودي دخل فيهم وأشاع وأشار إلى هذه الفكرة. نعم، وقد قال بعض العلماء: نعم، والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل ويؤمل قبولها، ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها، كذلك الخوف من عدم القبول حتى يكون مراعيا جميع آداب القبول. وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة، ولأن المريض منكسر ضعيف النفس وأسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وفي حال الصحة يكون نشيطا. الحديث تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الصحابة فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو رحمة ربي وأخشى عقابه. قال: ما جمع الله هذين في هذا الوقت، يعني وقت الموت في قلب عبد، إلا أدخل الله إياه الجنة. فالخوف والرجاء. نعم، وفي حال الصحة يكون نشيطا. وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله والخوف على اليأس من رحمة الله، وكلاهما قبيح مهلك. المؤمن الذي يؤمن بأسماء الله وصفاته فلا يمكن أن يأس من روح الله تعالى. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أبدا لا يقنط، لأنه يعرف أن الله يقبل التوبة، تبت أنا إن شاء الله، ويجب أن أرتاح قلبا بأن الله إن شاء الله تاب، لأنه يفرح بالتوبة. فإذا كان يؤمن كذلك، إذا كان يؤمن بأن الله هو القهار والجبار والمنتقم، لا يتجرأ على الله تعالى، فلا بد أن يكون على جناحين، حياته على جناحين، جناح الرجاء وجانا الخوف لا يغلب أحدهم على الآخر فيسقط. نعم. الخشية دليل الخشية فلا تخشوهم واخشوني. الخشية والخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون ويؤمنون بالله تعالى، بما يعرفون الله تعالى ويعرفونه بجميع أسمائه وصفاته، فلا بد أن يخشى الله تبارك وتعالى أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه، فهي أخص من الخوف. ويتضح الفرق بينهما أي الخوف والخشية بالمثال، فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، وإذا خفت من شيء تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. هذه من فروق اللغوية أو قل من فقه اللغة. ويقال في أحكام الخشية ما يقال في أحكام الخوف، إذا كان مما يكون خشية طبيعية لا بأس، وإذا كان خشية غني لا يجوز إلا مع الله فهو شرك. دليل الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هو الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيه، وهي قريبة من معنى التوبة، إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله تبارك وتعالى واللجوء إليه، ولا يكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والمراد بقوله وأسلموا له الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام أي الانقياد الكامل لأحكام الله الشرعية. وذلك أن الإسلام لله نوعان، أولا الأول الإسلام إسلام كوني، وهو الاستسلام لحكمه الكوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، فهؤلاء كلهم مسلمون. قال الله تعالى للسماء والأرض اعتيا طوعا وكرها قالوا أتينا طائعين، فالإنسان الكافر هو طائع لأمر ربه الكوني، فلا يمكن أن يمشي على رجله على رأسه، يمشي على رجله، كذلك لا يتكلم بعينه، هذه كلها مضطر عليه، فهو مستسلم لما خلق الله له في هذه الأمور، لكنه غير مستسلم شرعا. فالإسلام الكوني مثل ما قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا أو وكرها وإليه يرجعون، كذلك في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الثاني إسلام شرعي، هو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعه بإحسان، أو من الرسل وأتباعهم بإحسان، ودليله في القرآن كثير، ومنه هذه الآية التي ذكر المسلم. دليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أيضا يجري عليه ما جرى في خوف الطبيعي خوف شرعي، فإذا كان الإنسان المستعان به يقدر أن يعينك شيء فطلبك للعون هذا شرعي، أما إذا كان لا يقدر على شيء إلا الله فيستعين به ففي هذه الحالة هو الشرك، ولا شك فيه شرك أكبر. الثالث استعانة بمخلوق حي حاضر. الرابع الاستعانة، ذكر هنا الاستعانة بالله أنواع، الاستعانة أنواع، الاستعانة متضمنة لكمال الذل من العبد لربه وهو لا يكون إلا لله إياك نعبد وإياك نستعين. الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذا على حسب المستعان، فإذا كان يقدر وهو يعني يفي لك حاجتك فليس طلبك ممنوع ولا إعانته منك لك غير مشروع. وإن كان على إثم، إذا كان يعينك على إثم ففعلك حرام وفعله حرام، وإن كان على مباح فهي جائزة، وإن كان على واجب فهو واجب. الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، استعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذا لغو لا طائل تحته. تطلب من الفقير شيئا، تطلب من الأشل أن يمسك يدك ويصلك إلى المسجد، ما يصلح، هذا لغو ما هو كذا، هو بنفسه مسلول، كما قالوا فاقد الشيء لا يعطيك. فيقول الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذا لغو لا طائل تحته، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. يقول القسم الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك، وهذا هو الشرك الأكبر، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. الاستعانة النوع الخامس من الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة. أن استعانة بالله تعالى بأعمال هو شرع الاستعانة به، فقال استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، اصبروا وصلوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. فاستعينوا بالصبر والصلاة، وإن الله استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يخشعون الله تعالى سهل عليهم. أنا أذكر شيخ لنا عبد الصمد شرف الدين الذي طبع كتاب تحفة الأشراف وغيرها وغيرها، من أوائل من أشاع كتب ابن تيمية في الهند، ما كانوا يعرفون يشيعون، هو وأبوه كذا عندهم الدار القيمة، كان متجه إلى مكة الظاهر جاي، وفي مطار بمبي وقع الحريق، الناس يهربون يدوس بعضهم بعضا، هو ذهب في ركن وبدأ يصلي والنار وراءه، فجاء العسكري قال ميا صاحب أمشي إيش تسوي، فبدأ هو يدعوه إلى دين الله في هذا، هو ماسك يمسكه، رجل كبير عمره يمكن 80 سنة في تلك الأيام، فيمشي يخرجه من الباب، قال إيش تسوي، قال أنا أصلي لله، قال إيش الصلاة في هذا الوقت، أنت أنقذ نفسك، قال لو رحت في الزحمة ربما داسوني، لكن قال أنا ربنا استعينوا بالصبر والصلاة، صبرت نفسي وأستعينوا بالصلاة وأدعو الله تعالى أن ينقذنا. فتعجب جدا، هذا جاء في الجريدة تعجب هذا العسكري الوطني تعجب. فلا وإنها لكبيرة إلا للخاشعين، هذه الصلاة كبيرة، في مثل هذا الإنسان يفقد وعيه ما يقدر، فاستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. قد استدل المؤلف رحمه الله للنوع الأول بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. دليل الاستعاذة الاستعاذة بالله، وهي المتضمنة لكمال الافتقار والاعتصام إلى الله تبارك وتعالى، كمال الافتقار إلى الله والاعتصام بالله عز وجل واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. دليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لا تصدمني سيارة، لا تنتحني بقرة، ولا تركلني ناقة، كل هذا، ولا تلدغني أقرب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. نعم، هناك ساحرات أيضا لا تدري، فكل هذا كذلك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فيقول الاستعانة استعاذة بالله تعالى، هذا من أهم ما يكون. الثاني الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك، ودليل ذلك قوله تعالى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة، ما هي الكلمات التامة؟ هي وعده ووعيده، وكذلك كلمات الله التامة الصفة، القرآن أيضا كله داخل في هذا. جاز له أن يتوسل بصفة الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودليل ذلك قوله تعالى أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كذلك دعاء الألم إذا عالم إنسانا في مكان ما أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد أحاذر. وقوله تعالى أعوذ برضاك من سخطك. وقوله تعالى حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. الثالث استعاذ بالأموات والأحياء غير الحاضرين القادرين على غير الحاضرين وغير القادرين على العوذ أي على إعطاء اللجوء فهذا شرك. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها هذا من الاستعاذة الجائزة فهذا جائز. ودليله قوله تعالى في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا معاذا أو معاذا كلاهما فليعوذ به فليعوذ به متفق عليه. وقد بين الله هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله وحديث بتمامه من كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له زرع فليلحق بزرعه وما وأيضا جاء في آخره نعم اللهم صل على محمد وليسق قدره أو كذا نعم. وفي صحيح أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة يعني لجأت إليها أنها تنقذه من قطع يدها. وفي صحيح أيضا أن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عايد بالبيت فيبعث إليه بعث. هذا ما يكون في آخر أيام الدنيا عندما يخرج المهدي ويدعو إلى دين الله الخالص فالناس يخالفونه فيهرب ويعوذ إلى البيت. ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه ويعاذته بقدر الإمكان يعني إذا كان الإنسان يقدر أن يعينه فليعينه ولا يخذله. المسلم أخو المسلم تمامه لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فإذا كان يستعيذ بك في هذا الذي تقدر أنت فيجب عليك أن لا تخذله. ودليل الاستعانة قوله تعالى استغيثون ربكم فاستجاب لكم فالاستغاثة بالله استغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في 1000 رجل وأصحابه 300 وبضعة عشر رجلا فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبلا القبلة يقول اللهم أنجز لما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبدوا في الأرض. وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبه فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله هذه الآية. ودليل الذبح ننتهي من هذا دليل موجود طويل بس هذا القدر إن شاء الله. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي. لكن القسم الثالث القسم الثاني الذي بقي الاستعانة استغاثة بالأموات وبالأحياء مثل أي شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا شك به شرك أكبر. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين جاز هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك ناسا استغاثوا فأغيثوا. وفي قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع الاستعانة بحي قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة وليس لأصل الجواز. قل إن صلاتي ونسكي دليل الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في الصلاة ولا في النسك ولا في أمور الحياة التي لا يقدر عليها إلا الله. فالذبح معروف إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه: الأول أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، وكذلك حتى يرضيه لئلا يؤذيه، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل على الوجه الذي شرعه تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر. والدليل عليه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. أيضا النذر، ودليل النذر الثاني أن يقع إكراما للضيف. الذبح يقول أنا ذبحت للضيف، فهل هذا الذبح يكون لشرك؟ لا. أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا وإما استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقوله لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. وجابر رضي الله عنه ذبح سخلة صغيرة يوم الخندق لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون شركا، هذا مما يقدر عليه الإنسان ومما جاز لا شك فيه، بل قد يكون هو مستحبا وزيادة عليه واجب. الثالث أن يقع على وجه التمتع بالعقل والاتجار ونحو الذبح، فيكون كله لله أيضا وبسم الله وعلى سنة الله تعالى، وليس أنه يميته ويبيه ويتجر به، فكله يكون أيضا مباحا جائزا بشرط أن يكون على ما أراد الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. أي قد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة. ثم دليل النذر، يعني لا يجوز أن ينذر لأحد غير الله، وإذا نذر فيجب أن يوفي، وهذا من غرائب مسائل الفقه. النذر عقده مكروه لكن وفاؤه واجب، يعني كأنك تنذر: إذا شفي ابني أذبح لله غنما ووزع في الفقراء، كأنك تعطي الله الرشوة ما يحتاج، إنما لو دعوت الله عز وجل وأنت إن شاء الله موقن بالإجابة ربنا يشفيه، ولا يكون إلا ما قدر الله، فذبحك أو نذرك لا يقدم ولا يؤخر. ولذلك قالوا: الأحسن ألا ينذر، لكن إذا نذر فيوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يجب عليه أن يفي بنذره. وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله تعالى فهو عبادة، ويؤيد ذلك: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها، إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها ثم ليقضوا. أنت ليس واجبا عليك أن تصلي ركعتين، لكن تقول: إذا وفى الله أمري أطوف 10 طوافا إذا قضى الله لي، فيكون هذا في الحقيقة لا شك أنه يلزم الإنسان بنفسه ما هو ليس بلازم، فقد يكون يتكاسل فيكون عليه الإثم، لكنه جاز. وهو النظر هو الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما، أو طاعة لله غير واجب مكروه. وقال بعض العلماء إنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل الذي لا ينفق في رخائه، فإذا وقع في ضيق فينفق. وما ذلك، فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص، وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام، ومحل بسطها كتب الفقه. ونكتفي بهذا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.